السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قالوا برأيهم. وتقدم معنا في لقاءات سابقات الحديث عن آيات كتبت على الدكاكين والسيارات والمحلات، كقول أحدهم: إذا كانت مكتبة كتب عليها فيها كتب قيمة، وإذا كان ميكانيكي كتب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وإذا كان بائع لبعض المطعومات زي الفول مثلا يكتب كلوا من طيبات ما رزقناكم، بتاع عصير يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فتكلمت في هذا وفي غيره مبينا البون الشاسع بين مراد الله عز وجل من هذه الآيات ومراد من كتبها على هذه المحلات، فضلا عن ما فيها من مخالفات، ابتداء في كراهة نقش القرآن على الحيطان وعلى الملابس، كما ذهب إلى ذلك الشافعية ونقل ذلك النووي في البيان في التبيان في أداب حملة القرآن. وأيضا ربما ضم إلى هذه الكراهة أو الحرمة، ضم إلى ذلك الاستهزاء بآيات الله عز وجل، لأنه يشتم من بعضها ذلك، بل يرى فيها ذلك ويرى في بعضها ذلك بوضوح. وأحذر من يفعل ذلك بأنه قد يقع تحت طائلة قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان المقصود الأول في التحذير من كتابة هذه الآيات ابتداء على هذه المحلات، هو أنه أعمل رأيه المذموم في إسقاط هذه الآيات على هذه المحلات، ساكة بتاعت فراخ، طيور، لحمة، ترزي، أي حاجة من اللي احنا قلناه. ثم انتقلنا إلى آيات استخدمت في المجاملات، مجاملات بوجه عام، كمجاملات الناس بعضهم لبعض في النعي في الجرائد، أن يكتب للميت آية يعني تفيد بالقطع بحسن الخاتمة، زي أن يكتب له في النعي: يا أيتها النفس المطمئنة، أو يكتب له على القبر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعلم من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، حتى وإن مات على عمل صالح نقول هذه علامة ليس بالقطع، هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، أو عمل فاسد نقول هذه علامة من علامات سوء الخاتمة، هو تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. وتكلمت في ذلك أيضا من باب فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وإن كان لابد فاعلا فليقل نحسب كذلك والله حسيب ولا نزكى الله أحد. وأيضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الزجر لبعض الصحابة وبعض الصحابيات عن القطع بالجنة لبعض الصحابيات لبعض الصحابة اللي قطعوا لهم بالجنة ولم يقطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا نقطع لأحد بجنة إلا من قطع له الشرع بذلك كتابا أو قطع له الكتاب أو السنة، ولا نقطع لأحد بنار إلا من قطع له القرآن والسنة بذلك. مجاملات وجه عام استخدمت فيها آيات استخدام خطأ، أيضا تتنزل عليها ما نريده ببرنامجكم قالوا برأيهم، يعني قالوا برأيهم فجاملوا بقرآن، يعني عايز تجامل جامل بعيد عن القرآن، جامل بعيد عن القرآن، لا سيما بقى المجاملات بوجه عام أو مجاملات الحكام. وإحنا جبنا كده بقى قطار للمجاملات بالآيات لبعض الحكام من خير الناس وخير القرون إلى وقتنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الناس سيستخدمون هذه الآيات في مجاملة بعض الناس أو بعض الحكام. زي ما استخدموا بعض الأحاديث في المجاملات أو وضعوا أحاديث وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل من غياس ابن إبراهيم لما دخل على المهدي ووجدوا بيلعب بحمام، فراح على طول جاب السند بتاع الحديث، والحديث أصله صحيح لكن زود فيه حتة مجاملة للمهدي، فمش هو قال برأيه وبس، ده قال برأيه وكذب على نبيه، فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الحديث كده عند أبي داود والنسائي وغيرهم، لكن هو راح زود أو جناح يعني طير يعني عشان يدخل المهدي في الموضوع، يقول له لا اللي انت بتعمله ده ما فيش حاجة وحاجة حلوة خالص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في مثل ذلك، فما فيش مانع يعني العب العب يا مهدي. المهدي طبعا يعني كان رجل صالح وحاكم صالح، فهم ان هو كذب على النبي بسببه وبسبب لعبه بهذا الحمام فذبح الحمام. بعض الناس يرى ان الاولى بالذبح هو الواضع المداهن اللي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام غياس ابن إبراهيم. الحاصل ان هم زي ما قالوا برأيهم في الحديث مجاملة للحكام ومداهنة لهم، قالوا برأيهم في القرآن من لدن خير الناس وخير كلون إلى هذه الأيام. من ذلك ما ثبت في الصحيح في مروان البخاري يعني عن مروان بن الحكم لما كان عامل على الحجاز لمعاوية وتكلم في يزيد بن معاوية توطئة لكي يخلف معاوية بعد موته، فأنكر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنكر عليه، قال شيئا يعني من باب الإنكار، فراح مداهنة ليزيد راح قايل هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج، فردت عليه أم المؤمنين عائشة أننا لم ينزل فينا قرآن غير ما أنزله الله من براءات أي في سورة النور. الحاصل ان دي كانت مجامله لمعاويه بن ليزيد بن معاويه من مروان بن الحكم، وكان ده انكار من عبد الرحمن بن ابي بكر عليه لما حصل كده، فاراد ان يرد عليه يعني جاب ايه وقال ان دي سبب نزولها عبد الرحمن بن ابي بكر، طبعا غلط يعني، لكن هي اتقالت مجاملات ومداهنات. قعدنا نتكلم لحد ما وصلنا للسلطان حسين لما واحد جامله من الخطباء بتوعه وقال له انه عايز يفهمه ان انت افضل من النبي، النبي جاءه الاعمى فعبس وتولى وانت جاءك الاعمى اللي هو طه حسين فاكرمته وسفرته لفرنسا، وده طبعا ما يعني ما تعرفش بقى هل ده في حد ذاته تكريم وهل كان سفرياته دي تكريم ولا تغريب ولا ايه بالظبط. ايا كان في الحال والد الشيخ احمد شاكر علامة مصر رحمه الله كفره وأبطل الصلاة صلاة الجمعة خلفه وأعاد الصلاة تاني، ثم رآه بعد ذلك الشيخ أحمد شاكر وهو بيحمل أحذية الناس في المساجد، يعني بعد ما كان خطيب السلطان لما فعل ما فعل في مقام مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم مجاملة للسلطان بقى بتعجيزه. تستمر الحلقات ويجي واحد في زمن الشيخ علي حزام في زمن اسماعيل صدقي رئيس الوزراء انا ذاك ويجامله بردك ويقول له واذكر في الكتاب اسماعيل. طب يعني حتى لو انت كملت الايه هتيجي على اسماعيل صدقي ولا تيجي على اي اسماعيل الا نبي الله اسماعيل؟ واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. لو قلنا أن إسماعيل صدقي صادق الوعد يعني ينفع الله وكان رسول النبي وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فالمهم وإحنا بردك مشينا لحد ما وصلنا لجمال عبد الناصر، وبردك بعض القراء للقرآن كان بيقرأ مجاملة الله، ولا أدري بقى يعني هل هذا الكلام يعني كان فاهمين الناس اللي حوالين جمال عبد الناصر. جاب له آية مسوقة أصلا في سورة النحل للأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحين وحين فهو طبعا يجي عندي ولكم فيها جمال ويتك على جمال. طيب يعني ده يعني أنت أصدق مدح وأنت تزوم الرجل من حيث تظن أنك تمدحه، لأنك أنت جعلته مع الأنعام يعني لو انت أصدت بجمال جمال عبد الناصر، والآية مسوقة لبيان الأنعام وما فيها من نعم في سورة النعم في سورة النحل، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال، منظر جميل برضك تستمتع به، ملهاش علاقة بجمال عبد الناصر، ليها علاقة بالأنعام. يجب في عهد السادات واحد برضك من الدعاء المشهورين يقول له يتسأل عن السادات، فأقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مداهنة، وهي الآية أصلا الآية لرب العالمين، هو هو وهو فقط سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن كما قلت هو مسألة المداهنة للحكام باستخدام أي حاجة، أي شعر، أي قرآن، أي حديث، حتى لو كانت المداهنة دي هتصل بالحاكم لدرجة التأليه أن يعبد من دون الله، دي سنة يعني في الناس عتيقة وقديمة. كنت أنا ذكرتكم بيت شعر قال واحد للزليل اللي هو المعز لدين الله الفاطمي، قال له ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، واحكم فأنت الواحد القهار. فلا غرو ولا عجب أن واحد يقول للسادات أيضا أن يقول له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نفس الداعية ده برضك كنا احنا تكلمنا عنه أن هو في عهد حسن مبارك، غير طبعا القارئ المخصوص للرئيس المخلوع لما كان بيجي يقرأ ويتكى على الآية، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، ويجي يقول مبارك فاتبعوه مبارك فاتبعوه مبارك فاتبعوه. طيب حتى لو أنت تقصد مبارك فاتبعوه، يعني هو في اتباع مبارك رحمة من ربنا، يا ربنا الحمد لو ده حصل، وبردك هل في اتباع مبارك تقوى يعني تحصيل للتقوى؟ لو أنت حتى لويت عنق الآية اللي هي نزل في كتاب ربنا ابتداء، وهذا كتاب أنزلناه يعني القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيعني اتقوا في متابعتكم، وحصلوا التقوى بمتابعتكم لهذا الكتاب المبارك. لكن كيف سول لنفسي أن يسقط هذه الآية التي نزلت أول ما نزلت في كلام الله وكتاب الله المبارك اللي كله بركة وكله خير في آخر هذا شأنه وهذا حاله وهذه بدايته وهذه نهايته. لكن هي المجاملة بقى للحكام. كنا تكلمنا برضك إن نفس الداعي اللي قال للسادات لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو اللي قال للرئيس المخلوع لما نجا من حديث أبابة، قال وإلا كيف كنا نفهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم. طبعا هو قال كلام زي ما نقول كلام طيب وجميل جدا للرئيس المخلوع، لكن إسقاط الآية على إن ربنا كاد لهذا الرئيس فنجاه إسقاط في غير محلي. ده بالعكس، ده إذا كان ربنا بيكيد يبقى بيكيد به، وإذا كان بيمكر يمكر به مش يمكر له، كما قال تعالى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وأيضا كما الآن أنهم يكيدون كيد وأكيد كيد فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني لو كان الكلام ده أسقط على نهاية هذا الرجل في خلعه بهذه الطريقة كان يبقى حلو تمشي، إنما لو كانت على نجاته ما تمشيش أبدا. وإلا فكيف كنا نفهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحاصل إن هي بقى مجملات كتيرة، ومع ذلك ما سلم هذا الداعي رحمه الله من بطش هذا المخلوع، وبردك نهى أو أمر بمنع الحلقات بتاعته، وأشيع إن هو المانع حاجة تانية. مهم، ما زلنا في علاقات متعلقة أو موضوع متعلق بالحكام برضه، يعني آيات استخدمت النهاردة بقى استخدمت في الانتخابات، سواء بقى يعني تسوغ لدخول المسلم هذه الانتخابات أو أن يرشح نفسه لبعض الأعمال وبعض الولايات وبعض الإمارات، سواء الإمارات العامة أو الإمارات الخاصة، بعض الآيات ربما تظهر على الساحة في هذه الأوقات، وربما تكلم بها الناس أو بعض الناس كأنها يعني هي نص في المسألة، ولا غبار على من استعملها مؤيدا ترشيح نفسه سواء لوزارة أو حكومة أو أي منصب من المناصب السلطانية. وهي قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكتير من إخواننا، أنا طبعا ما بقولش اعمل أو ما تعملش ولا رشح ولا ما ترشحش، أنا مش دي قصتي. أنا قصتي هي في هذا البرنامج قالوا برأيهم إن أنا أهيب بأي حد من عوام المسلمين أو خواص المسلمين إن هو يستخدم القرآن في غير مرادي، أحذره بأن يقول فيه برأيه، لأنه إن قال فيه برأيه أخطأ وإن أصاب. طب وإن أخطأ يتبوأ مقعده من النار. أحذره لأن ربما يكون في بعض صور القول في القرآن بالرأي تلاعب بالقرآن أو استهزاء بالقرآن، فأحذره إن ممكن يكون ده يقع عارض سالمة من المعارض، فبها ونعمة. وإن كان ولا بد هيستخدم مثل هذه الآيات اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لا يستخدمها وأن مراد الله عز وجل في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان إن أي واحد يقول زي يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني وزيرا، اجعلني حاكما، اجعلني أميرا. فالعلماء لهم في تفسير هذه الآية شؤون، منها ما ذكره القرطبي في جامعه. قال إيه الإمام القرطبي؟ قال إن الآية دي فيها مسائل، فذكر في المسألة الثانية تقريبا، قال إن فيها في هذه الآية جواز ولاية الفاضل لأعمال الفاجر والسلطان الكافر، شريطة أن يعلم، شريطة أن يعلم أنه لا يعارضه، لا يعارضه فيما تولاه، أنه لا يعارضه فيما تولاه وفيما يراه مصلحة. وأدى كلام القرطبي بيقول في الحديث ده إن ذهب بعض أهل العلم، مش كلهم طبعا، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تولي الفاضل الولاية للفاجر أو السلطان الكافر شريطة أن يعلم أنه لا يعارضه، أنه لا يعارضه فيما تولاه، وأنه يعمل بما يراه مصلح أو بما يراه يصلح هذه الولاية. قال فإن كان يعمل، إن كان يرى أنه سيعمل بمقتضى هوى هذا الفاجر وتشهي فلا يجوز، فلا يجوز. وده كلام صحيح. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام ما قالش للملك أو لعزيز مصر أو لفرعون مصر آنذاك، ما قالوش اجعلني على خزائن الأرض إلا بعد ما قال له كلمة حلوة قوي، قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن آمن. لازم أنت تعرف أولا إن أنت قبل ما تقول أنا زي يوسف عليه السلام وهطلب الإمارة مع ما في الطلب من المعارض الصحيح الصريح كما سيأتينا، لازم تكون أنت ممكن آمن. بيسموه إيه؟ بيسموه تحقيق المناط. إيه المناط؟ أو تنقيح المناط. إيه المناط اللي قال فيه يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ كان جو الملك مبسوط بيه جدا، معجب بيه جدا، قال لما كلمه يوسف عليه السلام قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن، نوع من أنواع التمكين هو ممكن آمن. ممكن ده اللي استفاد منه بعض أهل العلم إن هو يتولى الولاية، هذا الفاضل يجوز أن يتولى ولاية للفاجر أو السلطان الكافر شريطة أن يعلم أنه لا يعارضه، لأنه قال له أنت ممكن آمن. ما تخافش على نفسك من أي حاجة، لا لا هتتعتقل ولا تتحبس ولا مش هيحصل لك أي ضرر، آمن من أي ضرر وأنت ممكن. ولذلك ربنا قال بعد كده قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. طيب يبقى هو ممكن آمن، وبناء على كده قام يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم. بعض أهل العلم زي ما نقل القرطبي وغيره قال لا، الآية دي أولا ده شرع من كان قبلنا، وشرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا، لذلك قام من قام قال دي خاصة بيوسف فقط، خاصة بيوسف فقط. طب أنت هتعممها وتقول الأولى المذهب الأول، لأنه هو نقل القرطبي مذهبين لأهل العلم، المذهب اللي يقول بجواز عمل الفاضل لدى الفاجر أو السلطان الكافر شريطة أن يكون ممكن وآمن، شريطة أن يكون ممكن وآمن، وإلا لو كان حسب اشتهاء الفاجر أو الكافر وحسب هواه فلا يجوز، فلا يجوز، ماشي؟ طيب المذهب الثاني دي خاصة بيوسف وخلاص. هو القرطبي قال والأول أولى، المذهب الأول أولى، حلو، خلينا في المذهب الأول. حتى لو التاني قلت ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي طبعا ما نزلتش على سبب، ده هي حكاية عن يوسف، حكاية عن يوسف، فما ينفعش فيها تقول القاعدة دي. وحتى لو يعني تعامينا عن الكلام ده قلنا تمشي بقى تمشي بعموم اللفظ، عموم اللفظ ماشي، بس اذا كان هو حققنا المناط اللي قال فيه يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، لما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. يبقى إذن لما يكون ممكن آمن ليه إن هو يقول اجعلني على خزائن الأرض؟ ودي مسألة تانية بقى عندنا في شرعنا ما يردها، عندنا في شرعنا ما يرد هذه المسألة، وهي مسألة طلب الإمارة، مسألة طلب الإمارة. وفي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة، يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. شفتم؟ مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. كلام جميل. يعني إيه؟ يعني هي لمن قال، دي جاية تانية بقى، دي حكاية تانية، حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي ذر، هي لمن قال هي لك وليست لمن قال هي لي. إنك إن أعطيتها عن مسألة، رحت أنا قلت أنا أهل الموضوع ده وسألت الإمارة، ربنا يكلك ليه، لا تعان عليه، بل تكون دي من أسباب الخزي والندامة والحسرة في الدنيا والآخرة، كما سيأتينا في باب أيضا من التحذير من الإمارة في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون إمارة وإنها ندامة، في بعض الروايات حسرة وندامة، وفي المسند خزي وندامة، خزي وندامة، إنها ستكون إمارة، أيا كان بقى إمارات عامة أو إمارات خاصة، إنها ستكون إمارة وإنها حسرة وندامة، وفي الصحيح وإنها ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة طول ما الإمارة شغالة، وبئسة الفاطمة لما يتخلع، أديكوا شفتوا المخلوع، بئسة الفاطمة اتفطم عن الإيه؟ اتفطم عن القتة المحلولة اللي كان بيأكل منها أو بيرضع منها. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن إن أعطيتها من غير مسألة، من غير ما تسأل، أعنت عليها، ربنا يعينك، وإن أعطيتها بمسألة ربنا مش هيعينك وكلت إليها، مش هتقوم بحق الله فيه، خلاص. وإذا ما كانش، وإذا كان ربنا مش معاك، يبقى أي خزي وأي حسرة وأي ندامة هتلحق هذا الأمير في الدنيا قبل الآخرة؟ يبقى اللي بيسأل وبيقول هي لي، وبيقول اجعلني على كذا إني حفيظ عليم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم، لا لشيء إلا فقط لمجرد طلب هذا الأمر، إلا فقط طلب هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لأبي ذر، يا أبا ذر، وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، يا أبا ذر، وفي بعض الروايات أنه قال ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح إلى الفجر، فقلت يا رسول الله أمرني، فقال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما تحبه لنفسي، فلا تأمرنا على اثنين، إياك تبقى أمير على اثنين، مش على دايرة أو على منطقة أو على محافظة أو على بلد، لا تأمرنا على اثنين. وأبو ذر ده اللي جه في مناقب أحاديث بعضها فيه كلام بعضها طاح بعض أهل العلم كما عند الترمذي وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال في آخر الحديث منقبة كبيرة جميلة لأبو ذر وهو معناها صحيح صحيح، قال وما أقلت الخضراء الأرض، وما أقلت الخضراء وما أظلت الغبراء السماء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، أشبه عيسى بن مريم في زهدي، أشبه عيسى بن... طب لما يكون أبو ذر ده حاله أشبه عيسى بن مريم في زهدي وهو ما فيش أصدق منه، فيش أصدق لهجة منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني أراك ضعيفا لا تأمرنا الاثنين، لا تأمرنا على اثنين، يبقى بقى اللي غير أبو ذر ده واخدها فتحة صدر ولا إيه؟ مش عارف، مش واخد بالي أنا، ولا هو يقول هي لي وإن أنا شايف نفسي أهل وإن أنا شايف إني حفيظ عليم وإن أنا موقفي هو موقف يوسف عليه السلام، أنا مكين أمين وأنا شايف إن المناط الموضوع طيب. الإمام القرطبي قال في نفس المسألة دي حاجة جميلة قوي لما بين بعد كده جواز، يعني رجح مذهب اللي بيقول جواز إن الفاضل يعمل، على فكرة كلمة عمل وعمال وعامل تقصد بيقصدوا بيها السلف من العلماء وغيرهم، يقصدوا بيها بردك الإمارة، يعني هو لأنه عندهم الأمير ده أجير عامل عندنا، وده حقيقي يعني، هي مش هي تكليف مش تشريف، بس الناس خلوها غير كده، تشريف مش تكليف، هو عامل وأجير المفترض يعني تولى عشان يخدمك مش عشان انت تخدمه علشان يعني ياكل فأتة محلولة، لا او عشان تبقى نعمة المرضعة حاجة كده ببلاش، ما ليأكل ويشرب وخلاص ببلاش، لا. لما جه العلماء اتكلموا اللي نقل عنهم القرطبي قالوا بجواز عمل الفاضل لدى الفاجر او لدى السلطان الكافر، وقالوا ان ده بشرط ان هو يعلم منه عدم معارضته، مكين امين، والا لو كان هذا العمل بتشهي هذا الفاجر او الكافر او بهوى الفاجر او الكافر فلا يجوز، فلا يجوز. يعني واحد عشان نكون بس اصرح وانزل، يعني واحد من الاول مش هينزل في قائمة ومش هيتحط في الموضوع ده إلا بتنازل، بتنازل وفق إيه؟ معطيات معينة بيعطيها النظام أو يعطيها القانون أو وهذا التنازل كان بالنسبة له عن أشياء كان بالنسبة له قبل ذلك ثوابت، بالنسبة له ثوابت، ده ما حصلش ليوسف عليه السلام، ده ما حصلش ليوسف عليه السلام لما جه الملك قال له اجعلني على خزائن الأرض، ما قالوش يعني خليها سمك لبن تمر هندي وأنا أجعلك سبع على خزائن الأرض أبدا، ما قالوش كده، بالعكس قال له أنت مكين أمين اعمل اللي أنت عايزه، أنت ممكن وأنت آمن، أنت ممكن وأنت آمن. يعني أي حد بقى بيستدل بالآية دي على جواز الإمارة أو يقول لي أن أنا ممكن خلاص أنا أصدقه، إذا كان هو حاسس أنه ممكن وآمن وأن العملية ما تتقلبش بين يوم وليلة على دماغ أي حد يعني وتبقى الأمور يعني غير كده خلاص هصدقه، لأنه هو يعني أنا شايف الشمس بقول عليها شمس، هو بقول عليها قمر، خلاص هو حر. فاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. لما انتصر ورجح ومال الإمام القرطبي للرأي الأول، اللي هو الرأي الثاني قال لا ده خاصة بيوسف وخلاص ملناش علاقة بيه. والغريبة إن حتى يوسف لما قال إني حفيظ عليم ما انتسبش لأي نسبة تؤهله لهذه الإمارة وترشحه إلا نسبة صالحة لهذه الإمارة. يعني بيبين السي في بتاعه مسوغات إن يبقى وزير على خزائن الأرض للملك، إن هو حفيظ أمين عليم بتدبير هذه الخزائن. وحتى يقال كما جاء في تفسير القرطبي إن الخزائن دي هي الأهرامات التي كانت يوضع فيها الغلال والقمح، والهرم ده أي شكل مثلث هو بيحفظ اللي فيه. فدي صورة من صور حفظ القمح، غير إنه إيه زاروه في سنبله زي ما قال لهم زاروه في سنبله، غير إنه يبقى في سنبله يبقى في خزانات، الخزانة دي لها الشكل الهرمي ده، لأن الشكل الهرمي ده بيحفظ اللي في قلبي، ليه خاصية أن يحفظ. فقال له إني حفيظ يعني أمين وعليم، عليم كيف أدير هذه الخزائن وكيف أحفظ ما فيها وكيف أدبر أحوالها وأحوال الناس معه. إني حفيظ عليم، ما قالوش مؤهلات تانية حلوة برضه نسبه، ما قالوش إني حسيب كريم نسبه، إنما قال له عمله، قال له عمله المعروف به سلفا، بس الملك ما كانش عارف، فعشان كده بيعرفه، عشان كده بيعرف. ما قالوش إيه انا تبع كذا بس، وهي دي مؤهلاتي ان انا تبع كذا، ان انا تبع كذا، ان انا تبع حزب الفلاني او الحزب العلاني. لا انا قال له عملي، عملي انا هو، واللي انا هعمله هو اني حفيظ عليم. اما اذا كان عمله اسود فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسب، فلم يلتفت إلا النسب، هو النسيب كما ثبت في الصحيح. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وده ما اجتمعش في نسب حد إلا يوسف، ومع ذلك أعرض عن هذا وضرب صفحا بهذا وقال حفيظ عليم، ما قالش مليح جميل، وهو كده فعلا. وانتوا عارفين بقى قصة نساء المدينة لما قالوا له حاشا لا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ما قالش كده، وكان ده حاجة حلوة لكن ملاش علاقة، يعني نسبه ملوش علاقة بالله، هيتولاه من عمل ووزارة وإمارة أو هيرشح ليه، ولا شكله ولا جماله ولا وسمته اللي هو حريص إن يطلعها في الصورة بتاعته. يعني إني حفيظ عليم، يعني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بعدما ذكر القرطبي الانتصار للمذهب الأول وقال لا الأولى اللي هو الأول إن الفاضل يعمل للفاجر بالشروط المتقدمة أو للسلطان الكافر بالشروط المتقدمة، ولم يرجح المذهب الثاني ده خاص بيوسف عليه السلام، ذكر عن بعض أهل العلم وجه الجمع بين الآية دي اجعلني على خزائن الأرض والأحاديث اللي بتنهى عن طلب الإمارة، والأحاديث اللي بتنهى عن طلب الإمارة. بخلاف ما تقدم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال هذا أيضا لأبي موسى الأشعري، قال هذا أيضا لأبي موسى الأشعري كما عند مسلم وغيره، هو عند أبي داود الطيالسي أيضا، أن أبا موسى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من قومه أشعريين يعني، وجاءوا إلى النبي وهو يستاك، فقال الرجلان للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب الرجلان من النبي العمل، العمل يعني الإمارة، يعني يمسكهم إمارة، يمسكهم رئاسة. فقال يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى الأشعري، يعني ألهذا جئت؟ أقسم له أبو موسى إنه لا، إنهم لم يطلعاه على ما جاء من أجله وأنه لم يجي لهذا الغرض. فقال إنا لا نولي هذا الأمر لمن سأله، وفي رواية لمن يريده، إنا لا نولي هذا الأمر لمن يريده، خلاص هي لمن قال هي لك أنت أهل، وليست لمن قال هي لي أنا أهل. لو هو قال هي لي أنا أهل، دي صورة أولا من صور التزكية، صورة من صور التزكية، أو يا إما هو بيطلبها لمصالح شخصية. فإذا كان هي تزكية فتقدم معنا في اللقاء الماضي الحديث عن قوله فلا تزكوا أنفسكم، أو إذا كان لمصالح شخصية فهو لا يعان عليها، هو لا يعان عليها، هتكون مصدر خزي ومصدر ندامة ومصدر حسرة في الدنيا قبل الآخرة، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تصريحا وتلميحا. تصريحا حسرة وندامة، تلميحا نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. طول ما هي شغالة حلوة، لكن لما بتتخلع منها تبقى وحشة ومرة خالص. أيضا العلماء لما ذكرهم، اللي ذكرهم القرطبي بقى ورجحوا، ورجح بيهم القول الأول وجواز استعمال أو عمل الفاضل لدى الفاجر أو السلطان الكافر، قال طب فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين الأحاديث اللي احنا لسه قايلينها، حديث أبي ذر وحديث لا تأمرنا على اثنين، إن أراك ضيعا أحب لك ما أحبه لنفسي، لا تأمرنا على اثنين، حديث أبو هريرة ستكون إمارة، ناس ستكون إمارة وأنها ندامة، فنعمة المرضعة بقصة الفاطمة، أو في المسند أنها حسرة وخزي وندامة، أو أنها خزي وندامة، يعني حسرة خزي وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وده مش هيكون لمن قال هي لي، إلا بقى على قول من يقول بالجمع بين الآية، بين الآية اللي عني على خزائن الأرض، وبين الأحاديث اللي بتنهى عن طلب الإمارة، حديث أبي موسى الأشعري، حديث أبي ذر، حديث أبو هريرة رضي الله عن الجميع. قال وجه الجمع إيه هو؟ أولا إن هو يرى إنه مكة آمن، عشان الآية بتقول كده، أنت بتستدل بالآية، تستدل بها جملة، لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض، إنما ادخلوا في السلم كافة، لا تجعل القرآن عضين، تؤمن ببعض وتكفر ببعض أبدا، ما تبقاش زي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دي لا ما تجيش يمت، عايز تاخد الآية خدها مع بعضها، خدها مع بعضها. إن لما من أول فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن إني حفيظ عليه. فالعلماء قالوا إن هيشترط بخلاف ما تقدم من شروط إن يكون مكين وأمين وهو كمان حفيظ عليم، إن يرى إن هو تعين عليه، يعني وجب عليه وجوبا عينيا هو بعين بذاته تولي هذه الإمارة. ليه؟ لأنه لا يعلم، أهل لهذه الإمارة، لا يعلم أحد أهل هذه الإمارة إلا هو، كما أنه لا يعلم مثلا في القضاء أو الحسبة، الأمر معروف عن المنكر، لا يعلم أهل لهذه الإمارة، إمارة الحسبة أو إمارة القضاء أو تولي القضاء، لا يعلم أهل للأمرين دول إلا هو، هو الأهل من حيث أنه يعني على علم، يعني حصل أدوات الاجتهاد أو أدوات العلم بالقضاء والفتي أو القضاء أو العلم اللازم لمسألة الحسبة والقوة اللازمة والإيمان اللازم لمسألة الحسبة دي أو لدي، فلا يعلم أولى بها منه ولا يعلم أرضى لله منه، وإن هو تعين عليه وإن هو لو ما عملش غيره هيأثم، يعني لو ما عملش كده وتولاها غيره ربما أساء وربما فله في هذه الحالة وقد تعينت، تعين يعني بقى وجوب عيني عليه، يرى في هذه الحالة إن يروح يفصح عن نفسه ويقول أنا حفيظ وأنا عليم، يكون هو كده فعلا، يكون هو كده فعلا، معروف بكده فعلا بأمانته وحفظه وعلمه بما سيتولاه من أمر المسلمين، علمه بما سيتولاه من أمر المسلمين. فإذا كان كده ماشي بها ونعمت. فإذا كان كل من يقول هي لي يعني انتقل أو قال هذا من منطلق هذه الآية، إذا كان لي أدلة أخرى زي قاعدة المصالح المفاسد، ده موضوع تاني، قاعدة دي ما هي تبقى يبقى مسألة نظرية اجتهادية يختلف فيها نظر النظار، وهيبقى زي ما أنت بتعمل بالقاعدة دي قاعدة المصالح والمفاسد لهذا الأمر، ممكن واحد يعمل بيها لعكس كده. يعني أنت إذا كنت أنت شايف من منطلق قاعدة المصالح والمفاسد مثلا يعني أن أنت بجواز التأمر وجواز الإمارة، ممكن واحد يقول لك لا من هذه القاعدة أنا شايف المفسدة أكبر، يعني واحد من أهل العلم أيضا يقول لك أنا شايف المفسدة أكبر، واحد تاني يقول لك لا أنا شايف المصلحة أكبر. فيبقى دي قاعدة ممكن يعني تصلح لكلا القولين، القول والقول الآخر، اللي يقول كده واللي يقول عكس كده. خلينا في الموضوع، إذا كنت أنت بتستدل بالآية دي وكنت أنت شايف أن هذه الآية يعني مناطها كمناطق تماما بتمام، وموقعها كموقعك وموقع يوسف فيها كموقعك أنت وموقعك أنت كموقع يوسف الذي قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، فإذا كنت أنت شايف كده مكين أمين، أضف إلى ذلك أنت حفيظ أمين ذو أمانة وذو علم وبصيرة بما ستتولى، مش عارف يعني مش تايه ولا عارف راسك من رجليك ولا عارف الموضوع، لا فاهم انت القصة أولها إيه وآخرها إيه، وضوح الهدف وضوح الرؤية عندك المسألة يعني، وما انت شايف ان انت قايم تحصل أعلى المصلحتين وتدفع شر الشرين، ماشي حلو قوي. لكن يبقى ان انت تكون الشرط الآخر عشان تكون في مأمن من طلب الإمارة دي. وبرضك ممكن واحد يقول لا طب ما احنا ممكن يكون هو ما طلبهاش، احنا اللي قلنا له روح، طب احنا مين؟ ما احنا كلنا في الهوى سوا، هو احنا الملك؟ هو احنا الملك؟ احنا لا ملك ولا كتاب، يعني احنا اللي في ايدينا الموضوع وقلنا لفلان ده روح وانت كذا وانت روح وانت كذا وانت روح وانت كذا، احنا كلنا في الهوى سوا. أقصد الشعب يعني، الشعب هو اللي قال له، الآية مش بتقول الشعب هو اللي رشح يوسف عليه السلام، ده الملك هو اللي قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، وبناء على كده قال له اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحاصل إن أنا بقول إذا كان فوق الشروط دي كلها هو شايف إن واجب عليه وجوب عيني، ده عشان كده العلماء اللي قالوا نجمع بين الأحاديث وأدى كلامهم يعني فيما نقله القرطبي في تفسير الآية، إن قالوا الجمع بين الآية اجعلني على خزائن الأرض وبين الأحاديث التي نهت عن الإمارة، إن هو يكون تعين عليه واجب عليه وجوب عيني أن يتولى هذه الإمارة بحيث يأثم إذا ترك، اسم شرعي يعني، حيث يأثم إذا ترك. الحاصل إذا توافرت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع ثم قال بعد ذلك أنا مستدل، فله ذلك، وإلا فليحذر قائل أن يقول في القرآن برأيه، فليحذر قائل أن يقول في القرآن برأيه وأن يفهم القرآن بفهمه، بل نحن نعلم جميعا من أبجديات منهجنا واعتقادنا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن احنا لا نفهم الكتاب ولا السنة إلا بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة ده هو الضابط من الضلال، الضابط من الضلال والموصل لذي العزة والجلال سبحانه وتعالى. طيب ممكن بقى تستخدم آيات تانية في الانتخابات، أنا طبعا ما جمعتش كل الآيات بخلاف الآية اللي أنا ذكرتها دي واللي هي طبعا اتقالت كتير بقى في محافل وفي مجامع وفي جلسات خاصة وعامة وكده، إذا كانت قيلت بهذا الفهم فبيع ونعمة وإلا فلنراجع فهم السلف لها. أيضا ممكن بقى هو يبتدي ياخد باله في اليفط بقى، اليفط بتاعة الانتخابات ياخد باله، هو بيعلق الآيات أولا يعرف أن النووي قال بكراهة نقش القرآن على الحيطان وعلى الثياب. يفهم ان المسألة دي مش سلمة ولا خلصة مخلصة، ويكتب اي آية في اي موضوع يديك اي نتيجة، مش مشكلة. ناس يعني هي بتقرأ بقها وبرضك بتسمع ببقها الا من رحم ربي. فحط اي ايات؟ لا، ما يحطش اي ايات، ما يحطش اي ايات. امال يعني ابتداء يعرف ان الاصل كراهة هذا الامر عند الشافعية وغيرهم ايضا. طيب، ويعرف بقى ان لما يجيب آية يعرف الآية دي يعني يكلف نفسه ويكلف خاطره قبل ما ينزل بالحملة الإعلامية بتاعته، يخلف خاطره الناس اللي هتكتب آية يا جماعة او احاديث يعرضوها عليه عشان نعرضها على اهل العلم عشان يقولولنا تنفع الآية دي ولا لا. لان كتير بقى هنسمع وكل اعمال وهنقرأ، ويمكن قرأنا كمان في الكام يافطة اللي اتعلقوا لحد دلوقتي، وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تخيلوا ان احد اقوال هذه الآية اللي ذكرها ابن كثير عن مجاهد، واذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، كما قال الشافعي، اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، يعني كفاية عليك ان مجاهد هو اللي يفسر. ليه؟ لان مجاهد ده عرض المصحف مرتين على ابن عباس يقفه في كل آية يسأله تفسير الآية دي ايه. فقال مؤدى ما قال مجاهد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قال ان دي مش ان دي في العصاة وفي الكافرين، تهديد ليهم تهديد ليهم يعني. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وسيجازيكم به ورسوله والمؤمنون، حتى تفضحوا امام الرسول وامام المؤمنين. فناخد بالنا ان الآية مش خالصة مخلصة، فيها اقوال تانية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فيجازيكم به ورسوله والمؤمنون، يعني ان بعض الاحاديث اللي رواها ابو داود الطيالسي، واظن ان في صحتها نظر، ومن حيث السند ومن حيث المتن، ان احنا اعمالنا هتعرض على امواتنا، على ابائنا واجدادنا الاموات، فان رأوا خيرا استبشروا، وإن رأوا غير ذلك طلبوا من الله أن يلهمنا العمل الصالح. طبعا الكلام ده يعني كلام بعيد عن كتير من الأصول والمعتقدات، إن الآخرة والبرزخ ده دار جزاء مش دار عمل. فإزاي هم هيدعوا ويستجاب لهم؟ وإذا كانوا هيدعوا مش هيستجاب لهم، إيه فايدة دعوتهم لينا إن هم ربنا يلهمنا بالعمل الصالح؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لا أعلم أحدا قال فيها بأقوال تليق على وضع الآيات دي في الانتخابات، تليق على وضع الآيات دي في الانتخابات. بل أنا بستغرب، ارجع لقول مجاهد، حاجة فظيعة، تهديد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، زي اعملوا ما شئتم، تهديد. كما قال تعالى في آيات كثيرة يتوعد ويتهدد، مش اعملوا ما شئتم، كل واحد يعمل على كيف، أو قل اعملوا فسيرى الله عملكم، ده تهديد إن حتى بدليل فسيرى الله عملكم. وده فهم مجاهد مش فهمي، إن ده أنت عايز تقولي وقل اعملوا، يعني عايز تقولي إن أنا هعمل وهعمل عمل صالح، وان انا هصلح في الدائرة بتاعتي، وسيرى الله عملي ورسوله والمؤمنون. مش الكلام ده في العمل الصالح او في العاملين عمل صالح، لا، مجاهد ما فهمش كده، مجاهد ما فهم. واللي فهم غير كده قال اذا كان صالح او طالح يرى المؤمنون العمل في البرزخ، وده قول اخر نقله ابن كثير، يرى المؤمنون الاموات عمل الاحياء وهم في البرزخ، وان كان ده قول بعيد لكن ذكر ابن كثير عليه أدلة. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. طب بردك ستردون دي إلى عالم الغيب والشهادة، بردك فيها إن تأييد لما ذهب إليه مجاهد، إن ده تهديد وعيد. يعني أنت بتهدد نفسك، يعني بتهدد نفسك يعني ولا ايه؟ يعني جايب الايه اللي بتهددك، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ارجو من الاخوه بغض النظر عن مشروعيه الترشيح او عدم مشروعيته، او ادله اللي بيقول لا او ادله اللي بيقول نعم، او الاختلاف في المساله دي، انا ارجو ان انا بتكلم بما يتفق مع برنامجكم قالوا برايهم، ان هو ما يحاولش يستخدم الايات لا في الحملات الاعلاميه. وانا مش بقول ده من باب ان دي قوانين ولا ان القانون بيقول ما تستخدمش شعار ديني، لا انا ماليش دعوه بالقوانين، انا بقول لك لو عايز تستخدم استخدم ايه صح، ولو عايز تقول في القران برايك يبقى مش برايك انت، برأي أهل العلم اللي عليه دليل معلوم. يعني لهم رأي في القرآن، اجتهدوا في الآية وخرجوا فيها استنبطوا فيها بعض المسائل اللي عليها دليل معلوم صحيح صريح، فيبقى أنت ليك سلف في المسألة، وإلا فأنت ما ينفعش الكلام ده يحصل حتى كمان من التيارات الإسلامية أو الاتجاهات الإسلامية. المفترض أن هم يكونوا قدوة في هذا الباب، سواء الحملة دي كانت مكتوبة فيها آيات مكتوبة أو آيات مسموعة أو آيات مرئية أو مشاهدة، يحذر أن يقع في طائلة من قال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب، فإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. برضك من الآيات اللي نزلت بسرعة وهي بتنزل في كل انتخابات ونزلت في اليومين اللي فاتوا دول على بعض اللافتات، آية كنا احنا قلناها ان الميكانيكية بيستخدموها وحطوها على المحلات، المحل الميكانيكي اللي هو كان بيقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. برضك بعض المرشحين لامارات خاصة برضك بيكتب كده، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. انت تقصد قرآن ولا تقصد كلام؟ لو تقصد كلام صرح ان ده كلام، ولو تقصد كلام هيبقى المسألة هيجري فيها الخلاف اللي احنا ذكرناه في باب ذكره النووي في التبيان في أداب حملة القرآن في فصل قال في إرادة الكلام بالقرآن أو كقرآن أريد به الكلام، وإن هو بعض أهل العلم كره ذلك، بعض أهل العلم كره ذلك، فده يبقى أنت كراهة على كراهة، إن أنت لو كان ده قرآن يبقى ناقشته على الحيطان وده مكروه، وإذا كنت أنت تريد بهذا القرآن كلام لا تريد به القرآن يبقى أيضا وقعت في كراهة أخرى، يا إما جمعت بين كراهتين أو كراهة واحدة أو محرم أو محرمين، إذا كنت تعمل الرأي المزمون في القرآن وتقول إن الآية دي تقصدك أنت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وإن أنت يعني بتزكي نفسك أو دي صورة من صور التزكية. طبعا احنا وصلنا لنهاية البرنامج انا وانتم، وانا بجعل واجب علي واجب عليكم ان احنا ننصح في الله، ولو في برضك بعض الاخوة المشاهدين شافوا ايات من هذا النوع كانت في اي حملة من الحملات الانتخابية لاي اتجاه ايا كان، وهم عايزين يشوفوا هل الايات دي يعني وضعها كده مظبوط ولا كده اتقال فيها او وضعت في غير مكانها واستخدمت في غير مراد الله عز وجل، فبرضك يسارع بارسالها للبرنامج وللقناة، وان شاء الله نحاول ننشرها ونزعها في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.